إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأسماء والصفات وعن توحيد الربوبية والشرع والقدر، وجعل ذلك جميعه في تلك الرسالة الجامعة الماتعة التي تعرف بالرسالة التدمورية، جعلها دائرة على محورين هما ما بينه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحقيق الأسماء والصفات، ثم ما جعله بعد ذلك دائرا على ما يتعلق بالتسليم للشرع والإيمان بالقدر. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن التوحيد الخبري بتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك من حيث الإثبات، وجعل ذلك دائرا على قواعد العلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي مماثلته تعالى لخلقه. فهذا أصل عظيم ينبغي أن يراعى، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للخلق. وذلك هو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي المماثلة للخلق، وهو السميع البصير، وهذا إثبات ما أثبته تعالى لنفسه. وإذا أثبت الإنسان لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة للخلق، فإنه يكون قد أتى في باب الأسماء والصفات من حيث الثبوت ما ينبغي أن يأتي به العبد المسلم القانت الموحد، مفارقا أهل التمثيل وأهل التشبيه وأهل التعطيل والمعتزلة والقرامطة والجهمية وكل أولئك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المحور الأول، وهو إثبات وتحقيق الأسماء والصفات، وأما الثاني فهو ما يتعلق بالشرع والقدر. بيّن في هذا المحور الأول أو في هذا الباب الأول أو في هذا القسم الأول ما شئت من هذه الرسالة العظيمة، وهي الرسالة التدمورية، بيّن أن هذا الذي مر ذكره وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة للخلق، أن هذا ينبني على أصلين شريفين، ثم ضرب مثلين عظيمين، ثم ختم بخاتمة جامعة وجعلها في فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي سبع فوائد. الذي يذكر في بعض النسخ هو ست منها، وفي نسخة ذكرت فائدة سابعة، وختم الشيخ رحمه الله تعالى بذلك ما يتعلق بهذا الباب الأول أو هذا الأصل الأول أو هذا المحور الأول من هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بتحقيق إثبات الأسماء والصفات. ولما فرغ من ذلك تكلم عن الشرع والقدر في القسم أو الباب أو الجزء أو المحور ما شئت الثاني في هذه الرسالة، فضرب الأصلين والمثلين وذكر الخاتمة فأما الأصلان فإنه يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فهذا إلزام لمن أثبت بعض الصفات ونفى غيرها. وكذلك الأصل الثاني هو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالذي يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات لا تماثل ذوات المخلوقين يلزمه أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوه. فأما أهل التمثيل فيقال لهم ألستم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا بلا تمثيل؟ فإنهم حينئذ يجيبون بأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا بلا تمثيل، فيقال لهم أثبتوا له أيضا صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ لأنهم ينفون الصفات ويقولون لأننا إذا أثبتنا الصفات فإن ذلك يؤدي إلى مماثلة الخالق العظيم للمخلوقين، لأن الاشتراك قد وقع في الصفات، وحينئذ فإنهم يزعمون ويدعون التنزيه فينفون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات. فيقال لهؤلاء ألستم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا تقولون إنها موجودة لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما عليه العلماء من السلف في هذا الباب العظيم، وما قاله مالك رحمه الله تعالى، وأيضا قاله شيخه ربيعة الرأي عندما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان بذلك واجب. فينبغي علينا أن نؤمن في هذا الباب بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوق. ثم ذكر المثلين المضروبين ولله المثل الأعلى، فذكر الشيخ رحمه الله لكي يقرب ذلك إلى الأذهان نعيم الجنة، وأن الله تبارك وتعالى ذكر أن في الجنة أمورا نحن نعلمها هنا في الدنيا من اللبن والعسل والخمر والماء واللحم والحرير والذهب والفضة والحور والقصور وما أشبه مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من النعيم الذي جعله وأعده للطائعين في الجنة. هذه الأشياء نعلمها نحن، نعلم تلك المعاني ونعلم تلك الأسماء، ولكن شتان ما بينهما، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذا كان ذلك كذلك فيما هو مخلوق والفرق بينهما على هذا النحو، يعني يقال إن في الجنة لبنا، والناس يعرفون اللبن في الدنيا اسما ومعنى، ويعدهم الله رب العالمين بهذا الأمر العظيم في الجنة من تلك الأنهار من اللبن ومن الخمر ومن العسل ومن الماء غير الآسن إلى غير ذلك، وهذه معلومة في الدنيا باسمها ومسماها يعني بمعناها، ومع ذلك فالفرق بين هذه وتلك عظيم جدا لا يمكن أن يتصور، مع أن الذي هنا والذي هناك في الجنة مخلوق، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، ولكن الفرق بينهما على هذا النحو. فإذا كان ذلك كذلك مع أن الأسماء قد اتحدت والمعاني قد فهمت، مع أن ذلك كذلك فكيف بما يكون بين الخالق والمخلوق؟ فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، فلا يمكن أن يكون هنالك جامع أبدا بين المسميين، مع أن المعنى معلوم، معلوم معنى العليم، ومع أن الوصف ثابت والاسم كذلك قد ثبت، الله عز وجل سمى نفسه عليما وسمى نفسه حليما، وكذلك سمى بعض خلقه عليما وسمى بعض خلقه حليما، ولكن شتان. فضرب الشيخ رحمه الله تعالى هذا المثل، هو مثل عظيم لو تدبره الإنسان فإن الله عز وجل يهديه به برحمته إلى كثير من الاستقرار في باب الأسماء والصفات إن كان في نفسه شيء في ذلك الباب. وكذلك الروح وهو المثل الثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان. ومع ذلك فالإنسان لا يعلم عن الروح مع أنه يحيا بها كما هو معلوم. من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها يعلم عنها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يتحصل على ما فوق ذلك من العلم بذلك الأمر، مع أن الإنسان يحيا بهذه الروح ويسلبها الله تبارك وتعالى، يسلب الحياة متى شاء وينزل الإنسان حفرة القبر. ومع ذلك فالإنسان لا يستطيع أنه يعلم أن هنالك روحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر وأشار إلى أن للروح من الصفات ما يمكن أن يتعلمه الإنسان من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. فإذا كانت الروح موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة مع أنها مخلوقة، فكيف حينئذ يمكن أن يقع الوهم أو الإيهام فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى؟ يعني إذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بالروح، والروح مخلوقة، فكيف يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ إذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخاتمة الجامعة وجعل فيها قواعد نافعة بفضل الله تبارك وتعالى. فالقاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، بمعنى أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء، هذا سلب هذا نفي، وهو السميع البصير وهذا إثبات. فلابد دائما وأبدا من مراعاة هذا الأمر ومن الإتيان بالنفي والإثبات. والنفي كما قلنا عدم محض، ولكن إنما يكون مدحا إذا تضمن كمال الضد، فالنفي لثبوت كمال الضد، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته تبارك وتعالى ولكمال الحياة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكره الشيخ في القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فهي أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. فما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نؤمن به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه. نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف. وأما ما يجد بعد ذلك من كلام عند المتأخرين ومن نحى نحوهم من تلك الأمور التي يمكن أن تحتمل حقا وباطلا، فإن هذه ينبغي أن يراعى فيها التفصيل والاستفهام. يعني يسأل يقال له: ما تريد بهذا؟ كلفظ الجهة مثلا وكلفظ التحيز، فإن أريد بها المعنى الصحيح قبلت، وإن أريد بها المعنى الفاسد ردت ولا يلتفت إليه. ثم ذكر القاعدة الثالثة وهي في إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النص ما يتبادر منه من المعاني بحسب ما يضاف إليه وما يحتف به من القرائن. الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. فهذه القاعدة أيضا من القواعد العظيمة، وهي أن ظاهر النصوص بمعنى أنه ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، هذا الظاهر مراد على هذا المعنى، ظاهر النصوص مراد على هذا المعنى، بمعنى أن ظاهر النصوص وما يتبادر من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. والمثل الذي يمكن أن يضرب هو أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه بأنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فظاهر النص كما قال ربيعة وكما قال مالك رحمهما الله تعالى الاستواء معلوم، ولكن هذا الاستواء كما ترى مضاف إلى الله تبارك وتعالى، واستواء الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهذا ظاهر على حسب ما يضاف إليه. فالاستواء يمكن أن يكون للمرء على ظهر الدابة، ويمكن أن يكون للسفينة على ظهر الجبل، فهذا استواء وهذا استواء. ثم الرحمن على العرش استوى، فهذا الاستواء للإنسان على ظهر الدابة على حسب ما أضيف إليه، وكذلك الاستواء للسفينة على ظهر الجبل هو على حسب ما يضاف إليه، وكذلك استواء الرحمن تبارك وتعالى على العرش، هذا كما قلنا الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فهذا الاستواء ليس كمثله استواء، ولذلك الكيف فيه مجهول. والسلف رحمة الله عليهم في هذه الصفات معلوم فعلهم ومعلوم قانونهم، وهو أنهم يقولون المعاني معلومة، وأما الكيفيات فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى، فتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى. كثير من الناس ضل في هذا الباب وظن أن التفويض هو تفويض المعنى أيضا، فيقول الرحمن على العرش استوى ليس لها معنى يعلم، بل نحن نفوض المعنى ونفوض الكيفية لله رب العالمين. هذا ليس ما كان عليه السلف، وأما السلف فقانونهم أن الكيفية مجهولة، الكيف مجهول، فهم يفوضون الكيفية، كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله، كيفية النزول إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كيفيته مجهولة غير معلوم. وأما المعنى فمعلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال مالك وكما قال ربيعة وكما هو قانون السلف، وإلا فإنك تصير إلى أن الله تبارك وتعالى قد كلمنا بما لا نعقل، أو كلمنا بما لا يفهم، أو كلمنا بكلام غير عربي ليس له معنى على الإطلاق، فيقول الرحمن على العرش استوى ولا يفهم من ظاهر النص شيء. ولكن الظاهر المراد ها هنا هو هذا الظاهر على حسب الإضافة، هذا الاستواء لمن؟ للرحمن. إذن الرحمن ليس كمثله شيء، وهذا الاستواء ليس كمثله استواء، وتنتهي القضية. هذا قانون السلف في هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الخلق. ثم ذكر رحمه الله القاعدة الرابعة، وبين أن بعض الناس يتوهم في نصوص الصفات أمورا ليست صحيحة، وأنهم حينئذ بتوهمهم يقعون في كثير من المحاذير، فيجعلون ما فهموه من النصوص مماثلا لما عليه المخلوقون، ويظن أن مدلول النص هو التمثيل، وأيضا ربما جعلوا ذلك مفهوما ثم عطلوه، وأيضا يمكن أن يصلوا إلى نفي تلك الصفات عن الله تبارك وتعالى بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تبارك وتعالى. وكذلك بعضهم يصف الرب تبارك وتعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيعطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تبارك وتعالى، ويمثل الرب تبارك وتعالى بالمنقوصات والمعدومات، ويعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، ويجعل المدلول الذي تدل عليه تلك النصوص هو التمثيل بالمخلوقات. فهذه محظورات ضخمة جدا، لأنها تتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى، وهذا أمر كبير جدا، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فإنه لا يستطيع أن يكون آتيا بما فرض الله تبارك وتعالى عليه في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادة على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى. لأن كثيرا من الناس لما ضلوا في هذا مثلوا وشبهوا وجسموا حتى صاروا يعبدون جسما، حتى صاروا يعبدون صنما، وآخرون زعموا أنهم ينزهون فما زالوا يعطلون حتى عبدوا العدم، فهؤلاء يعبدون صنما وهؤلاء يعبدون عدم. وأما أهل السنة فيثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للمخلوق. هذا الأمر مهم جدا لكي يصل الإنسان إلى العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة، وهي في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأننا نعلم ذلك من وجه دون وجه. فنحن نعلم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من وجه دون وجه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة التأويل، وكيف أن السلف بجمهورهم وكذلك الخلف على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الشيخ رحمه الله أن لفظ التأويل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، ثم ذكر ما عند الفقهاء والمتكلمين وما عند المفسرين، ثم ذكر ما يؤول إليه المعنى من الحقيقة الواقعة وهو من معاني التأويل، أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وبين أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بما يكون عندما تقوم القيامة ويقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ثم قال جلت قدرته هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. وذكر أيضا ما قاله يوسف لأبيه عليهما السلام لما قص عليه الرؤيا، ثم حقق الله تبارك وتعالى تلك الرؤيا وسجد أبواه وإخوته، فأقبل على أبيه فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فلما وقعت كان هذا تأويلا. فهذه الحقيقة التي يقول إليها الكلام هذه أيضا من معاني التأويل. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، وذكر أن ما نعلمه مما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه فإننا نعلم ذلك من وجه دون وجه، فإننا نعلم ذلك من وجه دون وجه. ووضح رحمه الله تعالى هذا الأمر، وذكر ما اضطربت فيه أقوال أولئك الذين زلت أقدامهم عن الصراط المستقيم في هذا الباب، وكيف أن التناقض يحيط بهم. وكذلك بيّن رحمه الله تعالى أن الذي يقول بالتأويل أو يقول بالتعطيل أو يدعي التنزيه لابد أن يكون في البداية مشبها مجسما ممثلا أو شيئا من هذا النحو، ثم إنه يريد أن ينزه لأنه يتبادر إلى ذهنه شيء عندما ينظر في ظاهر النص، فينظر إلى ظاهر النص فيتبادر إلى ذهنه شيء لا يليق، وحينئذ يريد أن يفر من هذا الذي تبادر إلى الذهن فيصنع ماذا؟ يعطل، فيكون كالمحتمي من الرمضاء بالنار وقد وقع في المحذورين معه، وقد تعلق به من هذا الأمر سوءتان. السوءة الأولى تتعلق بأنه تبادر إلى ذهنه من ظاهر النص ما لا يليق من تشبيه أو تمثيل أو تجسيم، ثم أراد أن يفر من هذا بزعمه إلى التنزيه، فكان أن أنكر ذلك وعطل النصوص عن تلك الظواهر المرادة، والظاهر إنما يكون على حسب الإضافة أو ما احتفى بالنص من القرائن. وقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال سبحانه وهو السميع البصير. فإثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه هذا هو القانون الذي ينبغي أن يراعى في باب الأسماء والصفات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة السادسة، وهي في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله تبارك وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. النفي والإثبات معا، ما هو الضابط الذي ينبغي أن يراعى في معرفة ما يجوز على الله تبارك وتعالى مما لا يجوز على الله تبارك وتعالى في النفي والإثبات؟ قال: إن ذلك لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه لا يكون سديدا، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إذا اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا في النافي، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر وخالد وغيرهم. فالمتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك. هنا معنى الإنساني هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، زيد عمر خالد وغير هؤلاء، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. فيقول الشيخ رحمه الله: لابد من ضابط في معرفة ما يجوز لله وما يمتنع عنه تبارك وتعالى نفيا وإثباتا. التمثيل كما هو معلوم هو إثبات مثيل للشيء، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. التمثيل يقتضي المماثلة، التمثيل هذا مثل هذا يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، ولا كذلك التشبيه، فالتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. المشابهة هي المساواة في أكثر الصفات، قد يطلق أحد هذين على الآخر، التشبيه والتمثيل. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما. يقولون إن القدم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله تبارك وتعالى عندهم صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. يعني إذا قال: نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع وهي صفة قديمة، يقولون: القدم في حد ذاته هذا أخص وصف للإله، فإذا أثبت صفة موصوفة بالقدم فقد جعلت لله تبارك وتعالى مثله، أنه يكون مثلا قديما على قولهم وزعمهم. فهذا عند جمهور المعتزلة. فمن قال عندهم إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهور المعتزلة هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا. من قال إن لله تبارك وتعالى قدرة قديمة عندهم يقولون هذا ممثل، جعل لله مثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني لا توصف الصفة بأنها رب العالمين، ولا توصف الصفة بأنها بكل شيء عليمة ولا على كل شيء قديرة. الصفة لا توصف بذلك. وعليه فإنهم يقولون إن ذلك لا يكون كما يقول جمهور المعتزلة، هذا عند مثبتة الصفات لا يوافقون المعتزلة على هذا ويقولون لا، أخص وصفه تبارك وتعالى ما لا يتصف به غيره. وأما عند المعتزلة فأخص وصف الإله القدم، فمن أثبت لله تبارك وتعالى عندهم صفة قديمة فقد جعل لله تبارك وتعالى بزعمهم مثلا. وأما مثبتة الصفات فيقولون ليس كذلك، لأن أخص وصف الإله هو ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. ومعلوم أن الصفة إذا وصف بها الله تبارك وتعالى فإنها لا تكون موصوفة بذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم، هؤلاء مثبتة الصفات. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، أن تكون الذات مجردة عن الصفات هي الموصوفة بالقدم. وحينئذ إذا زاد على الذات شيء، وهذا هو الذي أدخل عليهم الخلل في هذا الباب وأدى بهم إلى ما وقعوا فيه من الزلل، لأنهم كأنما افترضوا بداية ذاتا مجردة، ثم بعد ذلك لما جاءت الصفات قالوا إن هذه الصفات زائدة على الذات، فهل هي قديمة تكون مثلا أو هي حادثة؟ فلا يثبتونها لله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، خلط عظيم. قال وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. هذا كله كما ترى نوع من أنواع الخلط، وإنما أدخل علينا هذا الخلل على الديانة وعلى المسلمين ما كان من ترجمة علوم الأوائل كما يقولون عنها، ما كان من ترجمة الفلسفة والمنطق وتراث اليونان المتقدمين، فإن هذا لما دخل على الاعتقاد أفسده. وكذلك لما دخل التصوف الهندي، لما ترجموا ما كان هنالك وعرفوه، لما ترجم ذلك ودخل على العبادة أفسد على المسلمين عبادتهم، كما أن هذه العلوم لما ترجمت أفسدت على المسلمين اعتقادهم. فالذي أفسد على المسلمين اعتقادهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى بهذا الخلط الذي تراه عند هؤلاء المتكلمة والفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذي أفسد عليهم عقيدتهم إنما هو ما عرفوه من علوم الأوائل. ولذلك لما أرسل الخليفة إلى ملك قبرص يطلب منه كتب الأوائل جمع بطارقته، فقالوا أرسلها إلي فإنها ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها عقيدتها. ثم ترجمت تلك الكتب بعد ذلك وكان ما كان من هذا الخلط العظيم. وأما السلف المتقدمون وأما الصحابة وأما من تبعهم من الصدر الأول فإن هذا لم يفكروا فيه أصلا، لأنه لا يقال إن النبي محدث، كأنه أثبت ذاتا مجردة ولها صفات، فالنبي هو الصادق وهو الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب الكرم والشجاعة، فيقولون النبي محدث ذاتا
وهذه الصفات محدثة كصفات، وليست هذه الصفات نبيا. ومن فكر في هذا إلا الممرورون الذي أصابهم مس في عقولهم، من فكر في أمثال هذه الأشياء؟ ومن يقول هذا من العقلاء؟ ولكن هذا كما ترى من بقايا ما كان هنالك من علوم الأوائل. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان في عصر يموج بالبدعة الاعتقادية، وهو أقرب ما يكون بهذا العصر الذي نعيش فيه، لأن الناس اختلفوا طرائق قددا وتفرقوا شعبا، وكان لكل رأي، وتنقسم هذه الآراء بعد حين، فتصير الفرقة فرقتين، ثم تصير الفرقتان أربع فرق، وهكذا تنشطر. ومن أراد أن يعلم ذلك ولو علما مقاربا فعليه أن يتصفح، فاهرس كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني، أو فلينظر في كتاب الفصل لابن حزم رحمه الله تعالى وعفى عنه، فإنه حينئذ يعلم علم ما نقول. يقول رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أو لا يقولون إن أخص الصفات للرب تبارك وتعالى القدم، فمن أثبت لله تبارك وتعالى صفة قديمة فقد جعل لله مثلا، ومثبتة الصفات يثبتون لله تبارك وتعالى صفات، ويقولون إن أخص ما يخص الرب تبارك وتعالى من الوصف هو ما لا يتصف به غيره، فهؤلاء ينازعون هؤلاء على هذا النحو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وكل على حسب اعتقاده. ثم يقول لهم أولئك: هب هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العربي ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول: هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش، وينفون قيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسم. هؤلاء مثبتة الصفات فيثبتون الصفات على هذا النحو، ويقولون: إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو فإنهم ينفونه وينكرونه، ويقولون: إن العلو على العالم لا يصح أن يكون موصوفا به الرب إلا إذا كان جسما، لأن العلو على العالم لا يصح إلا لجسم، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. فهذا مما ينبغي أن يعلم، لأنك إذا نظرت في كلام أبي يعلى وهو من هو قد تجد في هذا الخلل الذي ذكره شيخ الإسلام، وكذلك عند ابن الجوزي بعض الخلل أيضا قد وقع عنده، وعلل ذلك بعضهم بأنه قد تبع فيه أبا الوفاء ابن عقيل أو نظر في أمثال هذه الأقوال، فينبغي أن يحرر هذا. يقول: وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه صفة خبرية. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كله على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ هي إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي الأجسام متماثلة، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. فأصل كلام هؤلاء كلهم مبني على هاتين المقدمتين، على أن الصفات إذا أثبتت فإن ذلك يستلزم التجسيم، هذه مقدمة. والثانية الأجسام متماثلة، فإذا جسم فالأجسام متماثلة، وحينئذ يكون قد وقع في التجسيم وفي التشبيه وفي تلك المحظورات. المثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، يقولون لا ليس ذلك بمستلزم للتجسيم، فيمنعون المقدمة الأولى، وتارة يمنعون المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة فيقولون لا، وتارة يمنعون كلا من المقدمتين، وتارة يستفصلون. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وهي المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، لا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه فيقولون الجسم هو ما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو الجسم هو الذي يقوم بنفسه، أو الجسم هو الموجود، أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فإذا ما فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بالجوهر، كاللون مثلا، اللون لا يقوم إلا بجوهر، إلا بجسم، لا يقوم وحده، لا يقوم اللون الأخضر مثلا وحده، وإنما يكون في شجرة، يكون في ثوب، يكون في بساط، يكون في حائط، لكن لا يقوم وحده، هذا عرض. وأما الجوهر فإنه ما يقوم بنفسه، فيقولون إن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، هذه الجواهر المفردة تتراكب حتى تصير جسما، يقولون على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، جمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، يقولون هذا اعتقادكم أنتم، كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، النواصب من يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النواصب هم من يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالرافضة إذا قدم رجل أبا بكر وعمر على علي يقولون هذا ناصبي، مع أنه لا يلزم من هذا التقديم لأبي بكر وعمر الانتقاص من قدر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنواصب هم الذين يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الروافض يقول الشيخ رحمه الله هذا مبني على اعتقادهم هم، كاعتقاد الروافض في هذا الإطلاق، يطلقون النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وبناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصري. هذه مقدمات فاسدة كما ترى، تؤدي إلى نتيجة فاسدة غير صحيحة. أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها أي بتماثل الأجسام. وهم يقولون في تلك المقدمة الأجسام متماثلة، هذا غير صحيح. قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التكسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك، وهو سبحانه مقدس عن ذلك جميعه، فهذه الطريقة غير صحيحة. مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، ينفون ما ينفون من الصفات اعتمادا على أنهم إذا أثبتوها فإن ذلك يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فماذا يصنعون؟ ينفون مجرد النفي، لأن النفي عندهم على هذا النحو سيؤدي إلى التنزيه. يقول الشيخ إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأنه ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، بل ننفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فهذا نفي، فإن هذا نفي للمماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، ما يستحقه لا يماثله فيه غيره أبدا تبارك وتعالى، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، لا يشركه تعالى شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، كان إثبات ما وصف به نفسه من الصفات مذهب سلف الأمة وأئمتها، وكذلك نفي مماثلته تعالى لشيء من المخلوقات، وهذا ما بدأ به رحمة الله عليه هذا القسم أو هذا الباب من الرسالة عندما ذكر أنه لابد من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه مع نفي المماثلة للمخلوقين. فقال مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، إثبات ما أثبت لنفسه من الصفات مع نفي المماثلة لشيء من المخلوقات. فيأتي هنا اعتراض، فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، وجواب هذا الاعتراض هو هب الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك، الغفلة عن القدر المشترك والفارق المميز هو الذي أدى إلى الخلط، وهذا مما ينبغي أن يلحظ، فإن فيه حل للإشكال، لابد من رعاية ما يسمى بالقدر المشترك، وأيضا لابد من رعاية ما يسمى بالفارق المميز، وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك سابقا. القدر المشترك على سبيل المثال مطلق الحياة، فمطلق الحياة مثلا كلي لا يختص بأحد المشتركين في الصف دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك. فقلنا إن مطلق الحياة عندما يقال الله عز وجل هو الحي وقد وهب الحياة لكثير من الأحياء، ففلان حي، الله عز وجل الحي وفلان حي، فهنا قدر مشترك مطلق الحياة، لأنه لا بد أن يكون لهذا الظاهر معنى فنثبته. ولكن هنالك الفارق المميز ها هنا، بحيث لا يمكن أن يقع فيه اشتراك. فإن الحياة كصفة لله تبارك وتعالى هي أكمل الحياة، بمعنى أنه لا يسبقها عدم ولا يلحقها موت وفناء، فلا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهي غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالموت والفناء. وأما حياة الأحياء فمسبوقة بالعدم، كنت ولم تكن، فهذه الحياة التي للأحياء مسبوقة بالعدم، ثم هي صائرة إلى الموت والفناء. وأما حياة الله تبارك وتعالى كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة الحياة لله، فهي أكمل ما يكون، غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالموت والفناء، وإنما صفة الحياة صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الحي المحيي الذي يعطي ويهب الحياة للأحياء، وأما هو تبارك وتعالى فإنه لا يعطيه أحد الحياة، بل هو يعطي الأحياء حياتهم سبحانه وتعالى. هنا فارق مميز، مع أنك تقول الله الحي وفلان حي، فهنا قدر مشترك في مطلق الحياة، ولكن لابد من رعاية الفارق المميز. وهذا معنى ما ذكره الشيخ في بداية كلامه رحمه الله تعالى، من أن الصفة ينبغي أن يراعى فيها الإضافة، فحياة الله سوى حياة الأحياء من المخلوقات، هذا على حسب الإضافة، فليقال إن هذه كتلك، مع أن مطلق الحياة لابد أن يكون له معنى، والاشتراك كما ترى في القدر المشترك الذي يدل عليه ظاهر اللفظ مع مراعاة ما هنالك من الإضافة أو ما يحتف به من القرار، فهذا فيه حل الإشكال كما ترى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هب الأمر كذلك في اعتراضهم، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وواجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هب الأمر كذلك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنع. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصير، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير، فجمع الاثنين معا رحمه الله، أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فالقدر المشترك كما ترى الوجود، صفة الوجود مثلا، صفة الحياة، وكذلك إذا سمى بعض خلقه عليما وسمى نفسه عليما، صفة العلم، وكذلك صفة الحلم أو صفة القدرة وغير ذلك، هنالك قدر مشترك. هذا القدر المشترك لا يؤدي إلى الخلط بين ما يختص بالواجب القديم وما يختص بالممكن المحدث، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فهذا فارق مميز. قضية الإضافة التي ذكرها في الصفة التي تؤخذ من ظاهر اللفظ، فظاهر اللفظ مراد، ولكن مع رعاية أن هذا الظاهر إنما يكون على حسب الإضافة أو على حسب ما يحتف به من القرار. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل هو مطلق قدر مشترك ليس فيه ما يدل على ما يختص بالمخلوق المحدث، وليس فيه ما يدل على ما يختص بالله تبارك وتعالى. فهذا القدر المشترك لا يكون في إثباته محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود، لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأنه إذا قال صفة الوجود لله تبارك وتعالى خاصة بالله تبارك وتعالى فلا يوصف موجود بأنه موجود، فكأنه يعطل كل الموجودات من وجودها، وهذا لا يقول به عاقل. ولكن هذا القدر المشترك هل يدل على شيء من خصائص الممكن المحدث؟ حينئذ لا يجوز أن يطلق على الخالق تبارك وتعالى. وكذلك إذا كان في هذا القدر المشترك ما هو من خصائص الخالق جل وعلا، فإنه لا يجوز أن يكون ذلك مطلقا على الممكن المحدث، وإنما القدر المشترك لا يختص به الممكن المحدث ولا الواجب القديم كما هو لفظ الشيخ رحمة الله عليه، وحينئذ فالإطلاق لا شيء فيه. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، يعني القدر المشترك، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام، ولذلك كفروا الجهمية الأول. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. فالصفة تكون على حسب الإضافة بظاهر اللفظ، أو على حسب مما يحتف بها من القرائن كما مر، وهذا هو الضابط الذي فيه الاختصار وفيه الشفاء. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة، ووصف بعض خلقه بتلك الصفة، فالقدر المشترك لا يكون داعيا لإنكار وصف ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، أو ما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا بد من رعاية الإضافة عند إطلاق الصفة. فأما ما يختص بالمخلوق فلا يجوز مطلقا أن يوصف به الرب تبارك وتعالى، وكذلك ما كان مختصا بالخالق العظيم لا يجوز مطلقا أن يكون من صفات المخلوق. فما كان خاصا بالممكن المحدث فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يطلق على الواجب القديم كما هو لفظ الشيخ رحمه الله، وكذلك ما كان مختصا بالواجب القديم لا يجوز أن يطلق على الممكن المحدث. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. فتحفظه وتأمل فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من القدر المشترك وما هو من خصائص الرب تبارك وتعالى فيما يتصف به الرب تبارك وتعالى، وما هو من خصائص الإطلاق بالوصف فيما يتعلق بالممكن المحدث. فهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا كالوجود مثلا، هذا لا يوجد هكذا مطلقا إلا في الأذهان، وأما في الخارج فلا بد أن يكون معينا ومقيدا. وجود الرب تبارك وتعالى وجوده على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات فوجوده ليس كمثله وجود. وجود المخلوقات زيد وعمر وشجرة وحائط وسارية وما أشبه، فهذا على قدر الموصوف، وأما الوجود المطلق فلا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان إلا معينا مقيدا. فمن فهم هذا فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وبان له أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في هذا الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، وهذا من بدائه العقل ومما يعلمه الناس بفطرتهم التي فطرهم الله عليها. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأسماء والصفات وعن توحيد الربوبية والشرع والقدر، وجعل ذلك جميعه في تلك الرسالة الجامعة الماتعة التي تعرف بالرسالة التدمورية، جعلها دائرة على محورين هما ما بينه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحقيق الأسماء والصفات، ثم ما جعله بعد ذلك دائرا على ما يتعلق بالتسليم للشرع والإيمان بالقدر. وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن التوحيد الخبري بتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك من حيث الإثبات، وجعل ذلك دائرا على قواعد العلماء رحمة الله عليهم من أهل السنة الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي مماثلته تعالى لخلقه، فهذا أصل عظيم ينبغي أن يراعى، وهو أنه لا بد من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للخلق، وذلك هو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي المماثلة للخلق وهو السميع البصير، وهذا إثبات ما أثبته تعالى لنفسه. وإذا أثبت الإنسان لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه مع نفي المماثلة للخلق، فإنه يكون قد أتى في باب الأسماء والصفات من حيث الثبوت ما ينبغي أن يأتي به العبد المسلم القانت الموحد، مفارقا أهل التمثيل وأهل التشبيه وأهل التعطيل والمعتزلة والقرامطة والجهمية وكل أولئك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المحور الأول وهو إثبات وتحقيق الأسماء والصفات، وأما الثاني فهو ما يتعلق بالشرع والقدر. بيّن في هذا المحور الأول أو في هذا الباب الأول أو في هذا القسم الأول ما شئت من هذه الرسالة العظيمة وهي الرسالة التدمورية، بيّن أن هذا الذي مر ذكره وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة للخلق، أن هذا ينبني على أصلين شريفين، ثم ضرب مثلين عظيمين، ثم ختم بخاتمة جامعة وجعلها
في فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي سبع فوائد. الذي يذكر في بعض النسخ هو ست منها، وفي نسخة ذكرت فائدة سابعة، وختم الشيخ رحمه الله تعالى بذلك ما يتعلق بهذا الباب الأول أو هذا الأصل الأول أو هذا المحور الأول من هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بتحقيق إثبات الأسماء والصفات. ولما فرغ من ذلك تكلم عن الشرع والقدر في القسم أو الباب أو الجزء أو المحور ما شئت الثاني في هذه الرسالة، فضرب الأصلين والمثلين وذكر الخاتمة. فأما الأصلان فإنه يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فهذا إلزام لمن أثبت بعض الصفات ونفى غيرها. وكذلك الأصل الثاني هو أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالذي يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات لا تماثل ذوات المخلوقين يلزمه أن يثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. فأما أهل التمثيل فيقال لهم ألستم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا بلا تمثيل؟ فإنهم حينئذ يجيبون بأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا بلا تمثيل، فيقال لهم أثبتوا له أيضا صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ لأنهم ينفون الصفات ويقولون لأننا إذا أثبتنا الصفات فإن ذلك يؤدي إلى مماثلة الخالق العظيم للمخلوقين، لأن الاشتراك قد وقع في الصفات، وحينئذ فإنهم يزعمون ويدعون التنزيه فينفون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات. فيقال لهؤلاء ألستم تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا تقولون إنها موجودة لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما عليه العلماء من السلف في هذا الباب العظيم، وما قاله مالك رحمه الله تعالى، وأيضا قاله شيخه ربيعة الرأي عندما سئل عن الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان بذلك واجب. فينبغي علينا أن نؤمن في هذا الباب بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوق. ثم ذكر المثلين المضروبين، ولله المثل الأعلى. فذكر الشيخ رحمه الله لكي يقرب ذلك إلى الأذهان نعيم الجنة، وأن الله تبارك وتعالى ذكر أن في الجنة أمورا نحن نعلمها هنا في الدنيا من اللبن والعسل والخمر والماء واللحم والحرير والذهب والفضة والحور والقصور وما أشبه مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من النعيم الذي جعله وأعده للطائعين في الجنة. فهذه الأشياء نعلمها نحن، نعلم تلك المعاني ونعلم تلك الأسماء، ولكن شتان ما بينهما، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذا كان ذلك كذلك فيما هو مخلوق والفرق بينهما على هذا النحو، يعني يقال إن في الجنة لبنا والناس يعرفون اللبن في الدنيا اسما ومعنى، ويعدهم الله رب العالمين بهذا الأمر العظيم في الجنة من تلك الأنهار من اللبن ومن الخمر ومن العسل ومن الماء غير الآسن إلى غير ذلك، وهذه معلومة في الدنيا باسمها ومسماها يعني بمعناها، ومع ذلك فالفرق بين هذه وتلك عظيم جدا لا يمكن أن يتصور، مع أن الذي هنا والذي هناك في الجنة مخلوق، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، ولكن الفرق بينهما على هذا النحو. فإذا كان ذلك كذلك مع أن الأسماء قد اتحدت والمعاني قد فهمت، مع أن ذلك كذلك فكيف بما يكون بين الخالق والمخلوق؟ فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، فلا يمكن أن يكون هنالك جامع أبدا بين المسميين، مع أن المعنى معلوم، معلوم المعنى العليم، ومع أن الوصف ثابت والاسم كذلك قد ثبت، الله عز وجل سمى نفسه عليما وسمى نفسه حليما، وكذلك سمى بعض خلقه عليما وسمى بعض خلقه حليما، ولكن شتان. فضرب الشيخ رحمه الله تعالى هذا المثل، هو مثل عظيم لو تدبره الإنسان فإن الله عز وجل يهديه به برحمته إلى كثير من الاستقرار في باب الأسماء والصفات إن كان في نفسه شيء في ذلك الباب. وكذلك الروح، وهو المثل الثاني، الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان، ومع ذلك فالإنسان لا يعلم عن الروح مع أنه يحيا بها كما هو معلوم. من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها يعلم عنها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يتحصل على ما فوق ذلك من العلم بذلك الأمر، مع أن الإنسان يحيا بهذه الروح ويسلبها الله تبارك وتعالى، يسلب الحياة متى شاء وينزل الإنسان حفرة القبر، ومع ذلك فالإنسان لا يستطيع أنه يعلم أن هنالك روحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر وأشار إلى أن للروح من الصفات ما يمكن أن يتعلمه الإنسان من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. فإذا كانت الروح موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة مع أنها مخلوقة، فكيف حينئذ يمكن أن يقع الوهم أو الإيهام فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى؟ يعني إذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بالروح، والروح مخلوقة، فكيف يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ إذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخاتمة الجامعة وجعل فيها قواعد نافعة بفضل الله تبارك وتعالى. فالقاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، بمعنى أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء، هذا سلب هذا نفي، وهو السميع البصير وهذا إثبات. فلابد دائما وأبدا من مراعاة هذا الأمر ومن الإتيان بالنفي والإثبات. والنفي كما قلنا عدم محض، ولكن إنما يكون مدحا إذا تضمن كمال الضد، فالنفي لثبوت كمال الضد، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته تبارك وتعالى ولكمال الحياة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكره الشيخ في القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فهي أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. فما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نؤمن به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر به على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف. وأما ما يجد بعد ذلك من كلام عند المتأخرين ومن نحى نحوهم من تلك الأمور التي يمكن أن تحتمل حقا وباطلا، فإن هذه ينبغي أن يراعى فيها التفصيل والاستفهام. يعني يسأل يقال لهم ما تريد بهذا، كلفظ الجهة مثلا وكلفظ التحيز، فإن أريد بها المعنى الصحيح قبلت، وإن أريد بها المعنى الفاسد ردت ولا يلتفت إليه. ثم ذكر القاعدة الثالثة، وهي في إجراء النصوص على ظاهرها. إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النص ما يتبادر منه من المعاني بحسب ما يضاف إليه وما يحتف به من القرائن. الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. فهذه القاعدة أيضا من القواعد العظيمة، وهي أن ظاهر النصوص بمعنى أنه ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، هذا الظاهر مراد على هذا المعنى. ظاهر النصوص مراد على هذا المعنى، بمعنى أن ظاهر النصوص وما يتبادر من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. والمثل الذي يمكن أن يضرب هو أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه سبحانه بأنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فظاهر النص كما قال ربيعة وكما قال مالك رحمهما الله تعالى، الاستواء معلوم، ولكن هذا الاستواء كما ترى مضاف إلى الله تبارك وتعالى، واستواء الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فهذا ظاهر على حسب ما يضاف إليه. فالاستواء يمكن أن يكون للمرء على ظهر الدابة، ويمكن أن يكون للسفينة على ظهر الجبل، فهذا استواء وهذا استواء. ثم الرحمن على العرش استوى، فهذا الاستواء للإنسان على ظهر الدابة على حسب ما أضيف إليه، وكذلك الاستواء للسفينة على ظهر الجبل هو على حسب ما يضاف إليه، وكذلك استواء الرحمن تبارك وتعالى على العرش، هذا كما قلنا الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فهذا الاستواء ليس كمثله استواء، ولذلك الكيف فيه مجهول. والسلف رحمة الله عليهم في هذه الصفات معلوم فعلهم ومعلوم قانونهم، وهو أنهم يقولون المعاني معلومة، وأما الكيفيات فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى، فتفويض الكيفية لله تبارك وتعالى. كثير من الناس ضل في هذا الباب وظن أن التفويض هو تفويض المعنى أيضا، فيقول الرحمن على العرش استوى، ليس لها معنى يعلم، بل نحن نفوض المعنى ونفوض الكيفية لله رب العالمين. هذا ليس ما كان عليه السلف، وأما السلف فقانونهم أن الكيفية مجهولة، الكيف مجهول، فهم يفوضون الكيفية، كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله، كيفية النزول إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كيفيته مجهولة غير معلوم. وأما المعنى فمعلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال مالك وكما قال ربيعة وكما هو قانون السلف. وإلا فإنك تصير إلى أن الله تبارك وتعالى قد كلمنا بما لا نعقل، أو كلمنا بما لا يفهم، أو كلمنا بكلام غير عربي ليس له معنى على الإطلاق، فيقول الرحمن على العرش استوى ولا يفهم من ظاهر النص شيء. ولكن الظاهر المراد ها هنا هو هذا الظاهر على حسب الإضافة، هذا الاستواء لمن؟ للرحمن. إذن الرحمن ليس كمثله شيء، وهذا الاستواء ليس كمثله استواء، وتنتهي القضية. هذا قانون السلف في هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الخلق. ثم ذكر رحمه الله القاعدة الرابعة، وبين أن بعض الناس يتوهم في نصوص الصفات أمورا ليست صحيحة، وأنهم حينئذ بتوهمهم يقعون في كثير من المحاذير، فيجعلون ما فهموه من النصوص مماثلا لما عليه المخلوقون، ويظن أن مدلول النص هو التمثيل، وأيضا ربما جعلوا ذلك مفهوما ثم عطلوه، وأيضا يمكن أن يصلوا إلى نفي تلك الصفات عن الله تبارك وتعالى بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تبارك وتعالى. وكذلك بعضهم يصف الرب تبارك وتعالى بنقيض تلك الصفات، من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيعطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تبارك وتعالى، ويمثل الرب تبارك وتعالى بالمنقوصات والمعدومات، ويعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، ويجعل المدلول الذي تدل عليه تلك النصوص هو التمثيل بالمخلوقات. فهذه محظورات ضخمة جدا، لأنها تتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى، وهذا أمر كبير جدا، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فإنه لا يستطيع أن يكون آتيا بما فرض الله تبارك وتعالى عليه في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادة على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى. لأن كثيرا من الناس لما ضلوا في هذا مثلوا وشبهوا وجسموا حتى صاروا يعبدون جسما، حتى صاروا يعبدون صنما، وآخرون زعموا أنهم ينزهون فما زالوا يعطلون حتى عبدوا العدم. فهؤلاء يعبدون صنما وهؤلاء يعبدون عدم. وأما أهل السنة فيثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع نفي المماثلة للمخلوق. هذا الأمر مهم جدا لكي يصل الإنسان إلى العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة، وهي في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، وأننا نعلم ذلك من وجه دون وجه. فنحن نعلم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من وجه دون وجه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة التأويل، وكيف أن السلف بجمهورهم وكذلك الخلف على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الشيخ رحمه الله أن لفظ التأويل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، ثم ذكر ما عند الفقهاء والمتكلمين وما عند المفسرين، ثم ذكر ما يؤول إليه المعنى من الحقيقة الواقعة وهو من معاني التأويل، أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وبين أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بما يكون عندما تقوم القيامة ويقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ثم قال جلت قدرته هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. وذكر أيضا ما قاله يوسف لأبيه عليهما السلام لما قص عليه الرؤيا، ثم حقق الله تبارك وتعالى تلك الرؤيا وسجد أبواه وإخوته، فأقبل على أبيه فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فلما وقعت كان هذا تأويلا. فهذه الحقيقة التي يقول إليها الكلام هذه أيضا من معاني التأويل. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، وذكر أن ما نعلمه مما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه فإننا نعلم ذلك من وجه دون وجه، فإننا نعلم ذلك من وجه دون وجه. ووضح رحمه الله تعالى هذا الأمر، وذكر ما اضطربت فيه أقوال أولئك الذين زلت أقدامهم عن الصراط المستقيم في هذا الباب، وكيف أن التناقض يحيط بهم. وكذلك بيّن رحمه الله تعالى أن الذي يقول بالتأويل أو يقول بالتعطيل أو يدعي التنزيه لابد أن يكون في البداية مشبها مجسما ممثلا أو شيئا من هذا النحو، ثم إنه يريد أن ينزه لأنه يتبادر إلى ذهنه شيء عندما ينظر في ظاهر النص، فينظر إلى ظاهر النص فيتبادر إلى ذهنه شيء لا يليق، وحينئذ يريد أن يفر من هذا الذي تبادر إلى الذهن، فيصنع ماذا؟ يعطل، فيكون كالمحتمي من الرمضاء بالنار وقد وقع في المحذورين معه، وقد تعلق به من هذا الأمر سوءتان،
السوءة الأولى تتعلق بأنه تبادر إلى ذهنه من ظاهر النص ما لا يليق من تشبيه أو تمثيل أو تجسيم، ثم أراد أن يفر من هذا بزعمه إلى التنزيه، فكان أن أنكر ذلك وعطل النصوص عن تلك الظواهر المرادة. والظاهر إنما يكون على حسب الإضافة أو ما احتفى بالنص من القرائن، وقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال سبحانه وهو السميع البصير. فإثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه، هذا هو القانون الذي ينبغي أن يراعى في باب الأسماء والصفات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة السادسة، وهي في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله تبارك وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، في النفي والإثبات معا. ما هو الضابط الذي ينبغي أن يراعى في معرفة ما يجوز على الله تبارك وتعالى مما لا يجوز على الله تبارك وتعالى في النفي والإثبات؟ قال إن ذلك لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه لا يكون سديدا، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إذا اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، هذا في النافي. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر وخالد وغيرهم. فالمتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك. هنا معنى الإنساني هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، زيد عمر خالد وغير هؤلاء، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. فيقول الشيخ رحمه الله لابد من ضابط في معرفة ما يجوز لله وما يمتنع عنه تبارك وتعالى نفيا وإثباتا. التمثيل كما هو معلوم هو إثبات مثيل للشيء، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. التمثيل يقتضي المماثلة، التمثيل هذا مثل هذا يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، ولا كذلك التشبيه، فالتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. المشابهة هي المساواة في أكثر الصفات، قد يطلق أحد هذين على الآخر، التشبيه والتمثيل. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة
الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما. يقولون إن القدم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله تبارك وتعالى عندهم صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. يعني إذا قال نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع وهي صفة قديمة، يقولون القدم في حد ذاته، القدم في حد ذاته هذا أخص وصف للإله، فإذا أثبت صفة موصوفة بالقدم فقد جعلت لله تبارك وتعالى مثله، أنه يكون مثلا قديما على قولهم وزعمه. فهذا عند جمهور المعتزلة، فمن قال عندهم إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهور المعتزلة هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا. من قال إن لله تبارك وتعالى قدرة قديمة عندهم يقولون هذا ممثل جعل لله مثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني لا توصف الصفة بأنها رب العالمين، ولا توصف الصفة بأنها بكل شيء عليمة ولا على كل شيء قديرة، الصفة لا توصف بذلك. وعليه فإنهم يقولون إن ذلك لا يكون كما يقول جمهور المعتزلة، هذا عند مثبتة الصفة لا يوافقون المعتزلة على هذا، ويقولون لا أخص وصفه تبارك وتعالى ما لا يتصف به غيره، وأما عند المعتزلة فأخص وصف الإله القدم، فمن أثبت لله تبارك وتعالى عندهم صفة قديمة فقد جعل لله تبارك وتعالى بزعمهم مثلا. وأما مثبتة الصفات فيقولون ليس كذلك، لأن أخص وصف الإله هو ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، ومعلوم أن الصفة إذا وصف بها الله تبارك وتعالى فإنها لا تكون موصوفة بذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم، هؤلاء مثبتة الصفات. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، أن تكون الذات مجردة عن الصفات هي الموصوفة بالقدم. وحينئذ إذا زاد على الذات شيء، وهذا هو الذي أدخل عليهم الخلل في هذا الباب وأدى بهم إلى ما وقعوا فيه من الزلل، لأنهم كأنما افترضوا بداية ذاتا مجردة، ثم بعد ذلك لما جاءت الصفات قالوا إن هذه الصفات زائدة على الذات، فهل هي قديمة تكون مثلا أو هي حادثة؟ فلا يثبتونها لله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، خلط عظيم. قال وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. هذا كله كما ترى نوع من أنواع الخلط، وإنما أدخل علينا هذا الخلل على الديانة وعلى المسلمين ما كان من ترجمة علوم الأوائل كما يقولون عنها، ما كان من ترجمة الفلسفة والمنطق وتراث اليونان المتقدمين، فإن هذا لما دخل على الاعتقاد أفسده، وكذلك لما دخل التصوف الهندي لما ترجموا ما كان هنالك وعرفوه، لما ترجم ذلك ودخل على العبادة أفسد على المسلمين عبادتهم، كما أن هذه العلوم لما ترجمت أفسدت على المسلمين اعتقادهم، فالذي أفسد على المسلمين اعتقادهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى
بهذا الخلط الذي تراه عند هؤلاء المتكلمة والفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام الذي أفسد عليهم عقيدتهم، إنما هو ما عرفوه من علوم الأوائل. ولذلك لما أرسل الخليفة إلى ملك قبرص يطلب منه كتب الأوائل جمع بطارقته، فقالوا أرسلها إليه فإنها ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها عقيدتها. ثم ترجمت تلك الكتب بعد ذلك وكان ما كان من هذا الخلط العظيم. وأما السلف المتقدمون وأما الصحابة وأما من تبعهم من الصدر الأول فإن هذا لم يفكروا فيه أصلا، لأنه لا يقال إن النبي محدث كأنه أثبت ذاتا مجردة ولها صفات، فالنبي هو الصادق وهو الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب الكرم والشجاعة، فيقولون النبي محدث ذاتا وهذه الصفات محدثة كصفات وليست هذه الصفات نبيا. ومن فكر في هذا إلا الممرورون الذي أصابهم مس في عقولهم، من فكر في أمثال هذه الأشياء؟ ومن يقول هذا من العقلاء؟ ولكن هذا كما ترى من بقايا ما كان هنالك من علوم الأوائل. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان في عصر يموج بالبدع الاعتقادية، وهو أقرب ما يكون بهذا العصر الذي نعيش فيه، لأن الناس اختلفوا طرائق قددا وتفرقوا شعبا وكان لكل رأي وتنقسم هذه الآراء بعد حين، فتصير الفرقة فرقتين ثم تصير الفرقتان أربع فرق وهكذا تنشطر. ومن أراد أن يعلم ذلك ولو علما مقاربا فعليه أن يتصفح، فهرس كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني، أو فلينظر في كتاب الفصل لابن حزم رحمه الله تعالى وعفى عنه، فإنه حينئذ يعلم علم ما نقول. يقول رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، أو لا يقولون إن أخص الصفات للرب تبارك وتعالى القدم، فمن أثبت لله تبارك وتعالى صفة قديمة فقد جعل لله مثلا، ومثبتة الصفات يثبتون لله تبارك وتعالى صفات، ويقولون إن أخص ما يخص الرب تبارك وتعالى من الوصف هو ما لا يتصف به غيره، فهؤلاء ينازعون هؤلاء على هذا النحو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وكل على حسب اعتقاده. ثم يقول لهم أولئك: هب هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول: هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وينفون قيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسم. هؤلاء مثبتة الصفات فيثبتون الصفات على هذا النحو، ويقولون: إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو فإنهم ينفونه وينكرونه، ويقولون: إن العلو على العالم لا يصح أن يكون موصوفا به الرب إلا إذا كان جسما، لأن العلو على العالم لا يصح إلا لجسم، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. فهذا مما ينبغي أن يعلم، لأنك إذا نظرت في كلام أبي يعلى وهو من هو قد تجد في هذا الخلل الذي ذكره شيخ الإسلام، وكذلك عند ابن الجوزي بعض الخلل أيضا قد وقع عنده، وعلل ذلك بعضهم بأنه قد تبع فيه أبا الوفاء ابن عقيل أو نظر في أمثال هذه الأقوال، فينبغي أن يحرر هذا. يقول: وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه صفة خبرية. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كله على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ هي إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي الأجسام متماثلة، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. فأصل كلام هؤلاء كلهم مبني على هاتين المقدمتين، على أن الصفات إذا أثبتت فإن ذلك يستلزم التجسيم، هذه مقدمة، والثانية الأجسام متماثلة، فإذا جسم فالأجسام متماثلة، وحينئذ يكون قد وقع في التجسيم وفي التشبيه وفي تلك المحذورات. المثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، يقولون لا، ليس ذلك بمستلزم للتجسيم، فيمنعون المقدمة الأولى، وتارة يمنعون المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة فيقولون لا، وتارة يمنعون كلا من المقدمتين، وتارة يستفصلون. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وهي المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، لا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه فيقولون الجسم هو ما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو الجسم هو الذي يقوم بنفسه، أو الجسم هو الموجود، أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فإذا ما فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بالجوهر، كاللون مثلا، اللون لا يقوم إلا بجوهر، إلا بجسم، لا يقوم وحده، لا يقوم اللون الأخضر مثلا وحده، وإنما يكون في شجرة، يكون في ثوب، يكون في بساط، يكون في حائط، لكن لا يقوم وحده، هذا عرض. وأما الجوهر فإنه ما يقوم بنفسه، فيقولون إن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، هذه الجواهر المفردة تتراكب حتى تصير جسما، يقولون على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، جمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، يقولون هذا اعتقادكم أنتم، كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، النواصب من يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، النواصب هم من يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالرافضة إذا قدم رجل أبا بكر وعمر على علي يقولون هذا ناصبي، مع أنه لا يلزم من هذا التقديم لأبي بكر وعمر الانتقاص من قدر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنواصب هم الذين يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الروافض يقول الشيخ رحمه الله هذا مبني على اعتقادهم هم، كاعتقاد الروافض في هذا الإطلاق، يطلقون النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وبناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصري. هذه مقدمات فاسدة كما ترى، تؤدي إلى نتيجة فاسدة غير صحيح. أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، أي بتماثل الأجسام. وهم يقولون في تلك المقدمة: الأجسام متماثلة، هذا غير صحيح. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسم، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التكسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك، وهو سبحانه مقدس عن ذلك جميعه، فهذه الطريقة غير صحيحة. مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، ينفون ما ينفون من الصفات اعتمادا على أنهم إذا أثبتوها فإن ذلك يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فماذا يصنعون؟ ينفون مجرد النفي، لأن النفي عندهم على هذا النحو سيؤدي إلى التنزيه. يقول الشيخ: إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأنه ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، بل ننفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فهذا نفي، فإن هذا نفي للمماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، ما يستحقه لا يماثله فيه غيره أبدا تبارك وتعالى، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، لا يشركه تعالى شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، كان إثبات ما وصف به نفسه من الصفات مذهب سلف الأمة وأئمتها، وكذلك نفي مماثلته تعالى لشيء من المخلوقات، وهذا ما بدأ به رحمة الله عليه هذا القسم أو هذا الباب من الرسالة، عندما ذكر أنه لابد من إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه مع نفي المماثلة للمخلوقين، فقال: مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، إثبات ما أثبت لنفسه من الصفات مع نفي المماثلة لشيء من المخلوقات. فيأتي هنا اعتراض: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، وجواب هذا الاعتراض هو: هب الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك. الغفلة عن القدر المشترك والفارق المميز هو الذي أدى إلى الخلط، وهذا مما ينبغي أن يلحظ، فإن فيه حل للإشكال. لابد من رعاية ما يسمى بالقدر المشترك، وأيضا لابد من رعاية ما يسمى بالفارق المميز، وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك سابقا. القدر المشترك على سبيل المثال مطلق الحياة، فمطلق الحياة مثلا كلي لا يختص بأحد المشتركين في الصف دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك. فقلنا إن مطلق الحياة عندما يقال الله عز وجل هو الحي وقد وهب الحياة لكثير من الأحياء، ففلان حي، الله عز وجل الحي وفلان حي، وهنا قدر مشترك مطلق الحياة، لأنه لا بد أن يكون لهذا الظاهر معنى فنثبته. ولكن هنالك الفارق المميز ها هنا، بحيث لا يمكن أن يقع فيه اشتراك، فإن الحياة كصفة لله تبارك وتعالى هي أكمل الحياة، بمعنى أنه لا يسبقها عدم ولا يلحقها موت وفناء، فلا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهي غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالموت والفناء. وأما حياة الأحياء فمسبوقة بالعدم، كنت ولم تكن، فهذه الحياة التي للأحياء مسبوقة بالعدم، ثم هي صائرة إلى الموت والفناء. وأما حياة الله تبارك وتعالى كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة الحياة لله، فهي أكمل ما يكون، غير مسبوقة بالعدم وغير ملحوقة بالموت والفناء، وإنما صفة الحياة صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الحي المحيي الذي يعطي ويهب الحياة للأحياء، وأما هو تبارك وتعالى فإنه لا يعطيه أحد الحياة، بل هو يعطي الأحياء حياتهم سبحانه وتعالى. هنا فارق مميز، مع أنك تقول الله الحي وفلان حي، فهنا قدر مشترك في مطلق الحياة، ولكن لابد من رعاية الفارق المميز. وهذا معنى ما ذكره الشيخ في بداية كلامه رحمه الله تعالى، من أن الصفة ينبغي أن يراعى فيها الإضافة، فحياة الله سوى حياة الأحياء من المخلوقات، هذا على حسب الإضافة، فليقال إن هذه كتلك، مع أن مطلق الحياة لابد أن يكون له معنى، والاشتراك كما ترى في القدر المشترك الذي يدل عليه ظاهر اللفظ مع مراعاة ما هنالك من الإضافة أو ما يحتف به من القرار، فهذا فيه حل الإشكال كما ترى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هب الأمر كذلك في اعتراضهم، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وواجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هب الأمر كذلك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنع. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير، فجمع الاثنين معا رحمه الله، أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فالقدر المشترك كما ترى الوجود، صفة الوجود مثلا، صفة الحياة، وكذلك إذا سمى بعض خلقه عليما وسمى نفسه عليما، صفة العلم، وكذلك صفة الحلم أو صفة القدرة وغير ذلك، هنالك قدر مشترك. هذا القدر المشترك لا يؤدي إلى الخلط بين ما يختص بالواجب القديم وما يختص بالممكن المحدث، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فهذا فارق مميز. قضية الإضافة التي ذكرها في الصفة التي تؤخذ من ظاهر اللفظ، فظاهر اللفظ مراد، ولكن مع رعاية أن هذا الظاهر إنما يكون على حسب الإضافة أو على حسب ما يحتف به من القرائن. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل هو مطلق قدر مشترك ليس فيه ما يدل على ما يختص بالمخلوق المحدث، وليس فيه ما يدل على ما يختص بالله تبارك وتعالى، فهذا القدر المشترك لا يكون في إثباته محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود، لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأنه إذا قال صفة الوجود لله تبارك وتعالى خاصة بالله تبارك وتعالى فلا يوصف موجود بأنه موجود، فكأنه يعطل كل الموجودات من وجودها، وهذا لا يقول به عاقل. ولكن هذا القدر المشترك هل يدل على شيء من خصائص الممكن المحدث؟ حينئذ لا يجوز أن يطلق على الخالق تبارك وتعالى. وكذلك إذا كان في هذا القدر المشترك ما هو من خصائص الخالق جل وعلا، فإنه لا يجوز أن يكون ذلك مطلقا على الممكن المحدث، وإنما القدر المشترك لا يختص به الممكن المحدث ولا الواجب القديم كما هو لفظ الشيخ رحمة الله عليه، وحينئذ فالإطلاق لا شيء فيه، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، يعني القدر المشترك، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام، ولذلك كفروا الجهمية الأول. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. فالصفة تكون على حسب الإضافة بظاهر اللفظ أو على حسب مما يحتف بها من القرائن كما مر، وهذا هو الضابط الذي فيه الاختصار وفيه الشفاء. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة ووصف بعض خلقه بتلك الصفة، فالقدر المشترك لا يكون داعيا لإنكار وصف ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو ما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا بد من رعاية الإضافة عند إطلاق الصفة. فأما ما يختص بالمخلوق فلا يجوز مطلقا أن يوصف به الرب تبارك وتعالى، وكذلك ما كان مختصا بالخالق العظيم لا يجوز مطلقا أن يكون من صفات المخلوق، فما كان خاصا بالممكن المحدث فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يطلق على الواجب القديم كما هو لفظ الشيخ رحمه الله، وكذلك ما كان مختصا بالواجب القديم لا يجوز أن يطلق على الممكن المحدث. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. قال: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. فتحفظه وتأمل فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من القدر المشترك وما هو من خصائص الرب تبارك وتعالى فيما يتصف به الرب تبارك وتعالى، وما هو من خصائص الإطلاق بالوصف فيما يتعلق بالممكن المحدث. فهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا كالوجود مثلا، هذا لا يوجد هكذا مطلقا إلا في الأذهان، وأما في الخارج فلا بد أن يكون معينا ومقيدا. وجود الرب تبارك وتعالى وجوده على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات فوجوده ليس كمثله وجود. وجود المخلوقات زيد وعمر وشجرة وحائط وسارية وما أشبه، فهذا على قدر الموصوف. وأما الوجود المطلق فلا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان إلا معينا مقيدا. فمن فهم هذا فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وبان له أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في هذا الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، وهذا من بدائه العقل ومما يعلمه الناس بفطرتهم التي فطرهم الله عليها. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.